بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه السلسلة: الصحابة تسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. ولازلنا في أسئلة الصلاة. عند البخاري من حديث حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، أي لصلاة العيد، تسأل امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن للمرأة جلباب فهل تخرج إلى صلاة العيد أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، كل النساء حتى الحيض، يعني حتى المرأة الحائض وحتى ذوات الخضور، وهن البنات اللواتي يكن في البيوت محجبات ومستورات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الجميع إلى صلاة العيد حتى الحيض، لكن الحائض لا تصلي، إنما تخرج وتكبر بتكبير المسلمين وتشهد هذا الخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من السنة أن يخرج الجميع إلى صلاة العيد، يخرج الرجل معه امرأته طبعا محجبة غير متعطرة ولا متزينة، وإنما تخرج كما قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، يعني غير متزينات، ولا يضعن شيئا من الروائح، لأن هذا حرام، لا يجوز أن تضع المرأة روائح إذا خرجت إلى الصلاة، لا يجوز هذا، ولا أن تتبرج. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحث على ذلك. فقالت امرأة: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يعني لو المرأة ما عندها جلباب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قليل الحال، وكانت نساؤهم على ذلك أيضا، كنا قليلات الحال، قد لا تجد المرأة جلبابا تخرج فيه، فما كان الصحابة يجدون الذي نجد الآن، كانوا رضوان الله عليهم على قلة حال. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تخرج وتستعير ثوبا وتخرج فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان لهذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص المرأة التي ليس لها ثياب، وإنما قال لتلبسها أختها، فلو كانت سنة لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك. والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أن صلاة العيد ليست واجبة، وإنما هي مستحبة وسنة مؤكدة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدنا الخير. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة، يعني بنت سيرين: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور وذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، قالت: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب. والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، يعني الصلاة. وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا؟ يعني الحائض أليس تشهد عرفات وجمع المسلمين في عرفات وهي حائض؟ فالحائض تصنع ما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوب بالبيت، يعني لو أن امرأة حرمت بالحج فحاضت هل يصح إحرامها؟ الجواب نعم. طب إذا ما طهرت إلا بعد عرفات يعني لا تخرج إلى منى؟ الجواب نعم، إلى منى وإلى عرفة وإلى المزدلفة وترمي الجمار، المهم أنها لا تدخل بيت الله الحرام فتطوف إلا بعد الطهر، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. فالمرأة الحاج لا تطوف، لكن تفعل كل مناسك الحج. فأم عطية بتقيس بتقول طيب هل هناك إشكال؟ المرأة تشهد عرفة فيه إشكال؟ قالت لا ما في إشكال، قالت كذلك تشهد العيد، تخرج المصلى إلى المصلى ولكن تعتزل الصلاة أو تعتزل المصلى حال صلاة النساء فتأخرنا إلى الوراء، ولا تصلي الحائض، الحائض ما تصلي لكن تكبر، فدل هذا على أن الحائض لا تمنع من الذكر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأن المراد من صلاة العيد يا أخواني إظهار الشعيرة. ولهذا لو امتنع أهل بيت عن بلد عن صلاة العيد ووعظهم الإمام ولم يرتدع هؤلاء فإنهم يؤمرون بالصلاة، فإن لم يصلوا قتلوا على ذلك، لأنها من الشعائر الظاهرة. ولهذا السنة مخالفة الطريق، إذا ذهبت من طريق عدت من طريق آخر، لأن المراد الإظهار، كبر وارفع صوتك بالتكبير، أما المرأة ما ترفع صوتها بالتكبير حال وجودها في الطرقات. نعم، فدل هذا على أن النساء يخرجن ويشهدن صلاة العيد لكن بالضوابط الشرعية، لا يجوز المرأة أن تخرج إلا بالضوابط الشرعية، غير متعطرة ولا متزينة، وإنما تكون متجلببة بالسواد. أما الحقيقة ما نراه اليوم في مصليات العيد من تبرج النساء وتعطر النساء ومزاحمة النساء للرجال فهذا شيء منكر. أبو هريرة رضي الله عنه أبصر امرأة خرجت إلى المسجد وهي متعطرة، فقال إلى أين أنت ذاهبة يا أمة الله؟ قالت ذاهبة إلى المسجد. قال ارجعي ارجعي، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها فتعطرت فشم رائحتها الناس فهي زانية. فلا يجوز المرأة تخرج من البيت متعطرة ولا متزينة. طيب، من الأسئلة أيضا في باب الصلاة، جاء عند البخاري من حديث أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا أقرئ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني حتى المغرب ما في صلاة تطوع يعني نافلة يتطوع بها الإنسان بعد صلاة العصر، وما في أصلا سنة العصر بعدية كذلك بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. فأشكل على الصحابة صلاة ركعتين بعد العصر عن عائشة رضي الله عنها، وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنها، عمر كان يضرب من يصلي بعد العصر. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. الصحابة كانوا يتدرسون العلم حتى المسائل التي تبدو صغيرة هذه سنن وكذا، فلقد كان يرحل إلى عائشة رضي الله عنها لتسأل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحب شيء إلى الصحابة كان العلم، العلم هذا أحب شيء. ولهذا لما أمسك أبو هريرة بالشيطان في الليلة الأولى والثانية والثالثة، لما أمسك به الثالثة قال والله لا أتركك حتى أرفعك أرفع أمرك إلى رسول الله، فقال له الشيطان دعني وسأعلمك شيئا، وكانوا أسراء للعلم، أول ما تقول هو أعلمك خلاص كل شيء، هذه غنيمته التي يبحث عنها ويريدها، لا كحالنا اليوم أزهد شيء فيه العلم، العلم هذا نحن أزهد شيء، لكن العلم الدنيوي علم الطب والهندسة وكذا كله ينفق ويصرف وكل حاجة حتى الأولاد الصغار الآن. يعني زي عبد الله كده ابن هاني تجده مثلا صغير بس أبوه لسه ما دوش يقولك كي جي 1 وكي جي 2 كمان طلعونا كي جي 1 كي جي 2 يعني بقى لسه الولد عينه بيفتح عينه لسه حنك أحمر ونطلعوا المدارس ولازم هو دي واظب وحضور وانصراف ومتابعات كي جي 1 كي جي 2. طب ما في قرآن وسنة؟ ما في قرآن وسنة؟ ما في تعليم يعني الأولاد؟ وإذا جينا نعلم أبنائنا القرآن في الصغر قالك بس هتضيق على الأولاد والإياب والولد لابد يأخذ حريته في التربية ولازم كده من أولها يعني قرآن وسنة هتعقد الولد. يعني ما جي علمه الفاتحة أعقده ولما جي علمه A B C D يبقى ما بعقدوش. سبحان الله شيء عجيب ولا فرق بين شتاء وصيف إنما كل أنت في كيجي إيه ولا ما في كيجوات خالص الله يصلحه. فقالت سل أم سلمة أم سلمة أعلم بذلك مني سل أم سلمة فخرجت إلي فقال فخرجت إلي فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين يعني الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخر عنه يبقى في صلاة. ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية أم سلمة يعني سألت عن الركعتين بعد العصر وإني أتاني ناس من عبد القيس فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن صلاة السنة بعد الظهر قضاهما بعد العصر ثم أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يظهر في هذا وإن قال بعض أهل العلم صارت السنة ثابتة لكن هذا لا يقدم على أحاديث الصحيحين. فالصحيح أن من فاتته سنة الظهر قضاهما بعد العصر لكن ليس العصر سنة ثابتة يتطوع بها الإنسان بعد العصر بل نقدم أحاديث الصحيحين لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النفل المطلق. أما إذا كان ذوات سبب ذوات سبب يعني الإنسان توضأ ويصلي ركعتين مثلا سنة الوضوء أو يدخل المسجد يصلي تحية المسجد أو يطوف البيت الحرام فيصلي ركعتي طواف هذه يسميها العلماء ذوات الأسباب فهذه لا بأس به وقد جاءت الأدلة على ذلك. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل مرفوعا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين. كذلك سنة الوضوء ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فذوات السبب تصلى بعد الصبح وبعد العصر. أما وأيضا ما جاء في الصحيحين لما صلى نبي الصبح وسلم فأبصر رجلين جالسين فقال ما منعكما أن تصلي فقال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم أهل مسجدهم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وإذا كان بعد صلاة الصبح فدل هذا على أن ذوات السبب تصلى في هذه الأوقات. أما الممنوع فأن تتنفل نفلا مطلقا تقول تصلي ركعتين نفلا مطلقا هذا الممنوع. أما ذوات الأسباب فلا بأس بذلك ولا حرج. حقيقة الأسئلة في باب الصلاة كثيرة ولكن نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.